صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم. يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان: تحديات الهوية في زمن العولمة. كلامنا حول هذا العنوان ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تعريف العولمة، والنقطة الثانية في مبررات العولمة، والنقطة الثالثة في تأثير العولمة على الهوية الإسلامية. بالنسبة إلى النقطة الأولى، قدم مجموعة من الباحثين عدة تعريفات للعولمة. يمكن أن نقسم الذين عرفوا العولمة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هم الذين عرفوا العولمة تعريفا تجريديا، نظروا إلى العولمة كمفهوم مجرد عن الواقع، لم ينظروا إلى معطيات الواقع، بل نظروا إلى العولمة كمفهوم يمكن أن يتحقق، فعرفوا العولمة كمفهوم لوحظ فيه ما ينبغي أن يتصف فيه أن يتصف به فيما إذا تحقق. أي عرفوا العولمة من جهة أنها ممارسة قد تتحقق في المستقبل، فإذا تحققت ما الذي ينبغي أن يتوفر فيها، ما هي العناصر التي ينبغي أن تشتمل عليها. من هؤلاء مارك غرو، فقد عرف العولمة بأنها نمو العلاقات التبادلية بين المجتمعات، بحيث يحدث نظام ثقافي موحد، ويكون لحدوث أي حدث في أي مجتمع تأثير على سائر المجتمعات. من الذين عرفوا العولمة تعريفا تجريديا مارتن ألبيرو، فقد عرف العولمة بأنها مجموعة عمليات تحول المجتمعات المختلفة إلى مجتمع واحد كبير، وهو ما يسمى بالقرية الكونية الكبيرة، القرية المتوحدة في ثقافتها، في عاداتها، في مقوماتها الحضارية. لكي يتحقق هذا المفهوم، لكي تتحقق العولمة، لا بد من تحقق عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو حرية الإنتاج والتوزيع وحرية الشراء والاقتناء والاستهلاك. لكي تتحقق العولمة لا بد وأن يكون من حق أي إنسان أن ينتج أي منتج، ومن حقه أن يوزع ذلك المنتج في أي مكان، في أي مجتمع، عند أي حضارة، عند أي شعب، ومن حق كل إنسان أن يشتري ذلك المنتج مهما كان موقعه الجغرافي، من حقه أن يتحصل على أي منتج وأن يستهلك أي منتج. وهذا العنصر هو الذي يسمى بالعولمة الاقتصادية، أن يتحول العالم إلى سوق مشترك موحد تشترك فيه جميع المجتمعات. العنصر الثاني هو الحرية الثقافية، من حق أي إنسان مهما كان موقعه، مهما كان انتماؤه، أن يتبنى أي نظرية، أن يعتقد بأي فكرة، ومن حقه أن يروج لما يعتقد به في أي مجتمع، في أي بلد، عند أي شعب، ولا يجوز لأحد أن يحدد للناس كيف يفكرون، أو أن يمنعهم من أن ينشروا أفكارهم، أن يروجوا لمعتقداتهم، للمبادئ التي يؤمنون بها. وهذا العنصر هو ما يسمى بالعولمة الثقافية. العنصر الثالث هو تدويل القانون والنظام وتدويل السلطة الحاكمة. لكي تتحقق العولمة لابد أن يكون هناك نظام موحد، قانون موحد يحكم كل البلاد، كل المجتمعات. لابد أن يكون هناك دستور عالمي، دستور تخضع له جميع الدول، جميع الأنظمة، ولابد من وجود قوانين جزائية تضمن احترام القانون والدستور الدولي، ولابد من وجود قوة دولية مشتركة تقوم بتطبيق القوانين الجزائية، تعاقب الدول أو الجماعات أو الأفراد الذين يخترقون القانون الدولي. وهذا العنصر هو الذي يسمى بالعولمة القانونية والسياسية والعسكرية. إذا تحققت هذه العناصر الثلاثة، عولمة اقتصادية، عولمة ثقافية، عولمة قانونية عسكرية سياسية، حينئذ يتحول العالم إلى قرية واحدة، تتحقق القرية الكونية وتندك الحضارات في حضارة واحدة، تندك الثقافات في ثقافة واحدة. القسم الثاني من الباحثين هم الذين عرفوا العولمة تعريفا واقعيا، انطلقوا من الواقع، لم يلاحظوا مفهوم وإنما لاحظوا مصداق، لم ينظروا إلى حقيقة من الحقائق إذا تحققت فما الذي ينبغي أن تشتمل عليه، وإنما نظروا إلى المصداق الخارجي فيما لو تحققت عولمة في المستقبل، ما هو الشاكل تلك العولمة، ما هو الفرد المصداق الذي يمكن أن يتحقق للعولمة في المستقبل. من الباحثين الذين عرفوا العولمة تعريف واقعي فوكوياما المنظر الأمريكي من أصل ياباني، أحد أبرز المحافظين الجدد، صاحب كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير. فوكوياما يقول باختصار، بوضوح، بدون تعقيد، العولمة هي انتشار الثقافة الغربية وغلبة المدنية الأمريكية. العولمة التي يدعى إليها ويروج لها ليست إلا أمركة العالم، غربنة العالم. أمريكا أوروبا عندهم مبادئ، يؤمنون بالرأسمالية في الاقتصاد، يؤمنون بالعلمانية في إدارة الحكم والسياسة، يؤمنون بالليبرالية في العلاقات الاجتماعية والحريات الفردية. العولمة التي قد تتحقق والتي يبشر بها دعاة العولمة ليست إلا نشر هذه المبادئ، مبادئ الرأسمالية والعلمانية والليبرالية، أمركة العالم، غربنة العالم، تمدد الحضارة الأمريكية بنحو تبتلع سائر الحضارات. لماذا هذا القسم من الباحثين يعرف العولمة بهذا التعريف أمركة العالم؟ يقول باعتبار أن العولمة ليست إدغام الحضارات في حضارة واحدة، أن تتحول الحضارات إلى حضارة واحدة جامعة لخصائص جميع الحضارات، أو تندك الثقافات في ثقافة واحدة تصبح ثقافة العالم ثقافة واحدة وهي في نفس الوقت جامعة لكل خصائص ومقومات الثقافات المختلفة. العولمة لا تعني ذلك، العولمة تعني غلبة الحضارة والثقافة الأقوى. الثقافة الأقوى هي التي تسيطر على سائر الثقافات، الحضارة المدنية الأقوى هي التي تغلب على سائر الحضارات وسائر المدنيات. الأمور التي يمكن أن تحدد قوة الحضارة وقوة الثقافة أربعة: القوة الاقتصادية، والقوة العسكرية، والقوة العلمية، والقوة العسكرية. وهذه العناصر الأربعة ليست موجودة إلا في المدنية الأمريكية والمدنية الأوروبية، وبالتالي الحضارة الأقوى هي الحضارة الغربية. فإذا كان هناك عولمة في المستقبل فهي تعني تمدد الحضارة الأمريكية، أن تغزو المبادئ الأمريكية سائر البلاد وتتحول سائر البلاد إلى ولاية من الولايات الأمريكية يحكمها النظام الرأسمالي والنظام العلماني والنظام الليبرالي. ونحن فعلا إذا تأملنا في إرهاصات العولمة نجد أن الآثار التي نلمسها للعولمة التي يبشر بها تدل على أن العولمة ليست إلا تمدد للفكر الغربي، غزو فكري، ولكن جعل له عنوان ناعم. العولمة ليست إلا عنوان ناعم مخملي لما يسمى بصراع الحضارات أو الغزو الفكري، بدل أن يعبر بغزو فكري صراع حضارات يعبر بعولمة. الآن الواقع الإسلامي نجده بدأ يستجيب لدعوات العولمة لأنه أخذ يتأثر بالطرح الغربي. نحن نجد للغرب تأثير علينا في أفكارنا، يوجد بيننا من يتبنى الفكر الليبرالي والعلماني ويروج لأفكار الغرب، يوجد عندنا من يفتح دكانا يبيع فيه نظريات مستوردة من الغرب. الغرب أثر علينا في ميولاتنا النفسية، الآن الموضة الغربية تتصرف فينا كيفما تشاء، يمينا إذا كانت يمينا، شمالا إذا كانت شمالا. الثقافة الغربية لها تأثير على شكلنا، بعض الشباب له تسريحة خاصة، هيئة خاصة، يجعل لحيته بكيفية خاصة تماثل الكيفية الموجودة في البلاد الغربية، لباسه أيضا هناك تأثير على لباسنا، نحن نلبس الموضة الغربية، الغرب أيضا يضعون لنا صور لرموز يعتبرون نماذج في تلك الحضارة، صور للممثلين أو للمشاهير في مجالات الحياة المختلفة. نحن أيضا نلبس هذه الألبسة ونبرز هذه الشعارات ونضع صور هذه النماذج. هذا لون من ألوان الغزو الفكري، هذه من إرهاصات العولمة التي يدعى إليها. العولمة لها تأثير على لساننا، أن يتعرف الإنسان على لغة غير لغته هذا أمر حسن وحضاري، من عرف لغة قوم أمن من شرهم. اللغة هي وسيلة تواصل بين الحضارات بين الثقافات، ولكن أن يجعل اللغة هي مناط التقدم هذا يعني هنالك ماذا؟ هزيمة نفسية، هناك خضوع وانصياع للثقافة التي تحملها تلك اللغة. الثقافة الغربية أثرت علينا حتى في بعض تفاصيل حياتنا، هذه المطاعم المنتشرة، المطاعم السريعة، هذه أسست وفق مبادئ غربية وفصلت لمجتمعات غربية لها نمط حياة معين. نحن الآن نتأثر بها في بعض سلوكياتنا. نحن عندنا مثلا يكره أن يأكل الإنسان وحده، بينما هذه المطاعم ماذا تجعل الإنسان دائما يأكل وحده، يقف لوحده في الصباح وهو ذاهب إلى العمل عند شباك المطعم، يأخذ له وجبة ويأكلها في الطريق. هذا قد لا يكون أمر جوهري، ولكن هذا انعكاس للغزو الفكري، أحد دلالات العولمة المستقبلية. نحن من أسس نظام الغذاء عندنا فيما إذا كان الطعام من اللحم أو مشتقات اللحم لابد وأن نحرز التذكية، صحيح؟ بينما مسألة إحراز التذكية تكاد تكون معدومة مع هذه الوجبات السريعة. الحياة مبنية على السرعة مو مبنية على التدقيق، كيف ذبحت هذه الشاة أو هذه الدجاجة التي يقدم بواسطتها الطعام. هذه المسألة ربما ينظر إليها البعض على أنها مسألة شكلية، ولكن هي من دلالات تأثير العولمة الجديدة، الغزو الفكري الجديد، النظام العالم الجديد الذي يراد أن يطبق علينا وأن يجرب علينا. نأتي إلى النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في مبررات العولمة، الذين يدعون إلى العولمة لماذا يدعون إلى العولمة؟ قدمت مجموعة من الأسباب. السبب الأول هو السبب الحضاري، كل حضارة تعتز بنفسها، تعتز بمبادئها، بالنظريات التي توصلت إليها، فمن باب الاعتزاز بالحضارة تقوم الحضارات بنشر مبادئها وبنشر ثقافاتها. الغرب يعتز بمبادئ الليبرالية، يعتقد أنها المبادئ الأفضل، يريد أن يروج هذه المبادئ، يجعل العالم يطبق هذه المبادئ لأنه يراها من نتاجه، اعتزازه بها جزء من اعتزازه بنفس الحضارة. فالسبب الأول هو السبب الحضاري، باعتبار أن كل حضارة تؤمن بفكر تريد أن تروج ذلك الفكر، لأن ترويج هذا الفكر ترويج لذاتها، ترويج لحضارتها، هو توسع لكيانها، تمدد لمبادئها وتمدد لأفكارها وتمدد للأفكار التي تنتمي إليها. السبب الثاني هو السبب الاقتصادي. هناك أكثر من بحث قدم يثبت أن الدعاة الحقيقيين للعولمة هم أصحاب الشركات العملاقة العابرة للقارات متعددة الجنسيات، مثل شركة أبل، مايكروسوفت، كوكاكولا. هذه الشركات تسيطر على اقتصاد العالم، تملك ضعف احتياط الدول في مخزون الذهب والنقد، هي تستحوذ على 80% من التبادلات التجارية التي تقع اليوم، وهي منتشرة في كل قارات الأرض، في كل البلاد، والدول المستضيفة لها لا تستفيد من ربحها إلا 15%، وأما الدول الأم التي أسست هذه الشركات تستفيد بنسبة 85%. وأغلب هذه الشركات شركات أمريكية أوروبية، 44% شركات أمريكية، 32% أوروبية، ثم العالم كله يشترك في 24%. هذه الشركات حتى تحافظ على السيطرة الاقتصادية لابد وأن تحول العالم كله إلى سوق مستهلك، وهذه هي العولمة الاقتصادية. العولمة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تغيرت ثقافة الناس، لابد أن تتغير ثقافة البلاد بنحو يتحول الناس إلى أشخاص يتابعون منتجات هذه الشركات العالمية، يتابعون الموضة، آخر ما تنتجه هذه الشركات العالمية. هذا يحتاج إلى تغيير ثقافي، تغيير فكري. هنا تأتي العولمة الثقافية. هذه الدول كيف تضمن بقاء مصالحها في الدول المختلفة، في الدول الحاضنة المستقبلة لفروعها؟ لابد من وجود نظام دولي، قانون دولي مشترك، وقوة دولية عامة تحفظ مصالح هذه الشركات في الدول المختلفة. وهنا تأتي ماذا؟ العولمة القانونية والعسكرية. فالذين يدعون أساسا إلى العولمة أصحاب هذه الشركات، يريدون أن يجعلون لهم سوق، فقط وظيفتنا أن نستهلك، نشتري ونستهلك. الذين يدعون إلى العولمة لا يدعون في الواقع إلا إلى عنوان براق يخدعون به سائر الشعوب. هم إذا كانوا صحيح يريدون أن يحولوا العالم إلى قرية عالمية كبيرة، فلماذا لا يقدمون لنا النقاط الإيجابية التي تحصلوا عليها وجعلتهم في الصدارة؟ لماذا لا يعطون كيفية اختراع المخترعات؟ لماذا لا يعطون خبراء يبنون لنا مصانع تناظر المصانع التي عندهم حتى نكون في مصفهم فيما إذا أردنا أن ننتج؟ هم لا يقدمون ذلك، بالعكس، هم عندهم أنظمة تحتكر العلم، قانون براعة الاختراع، وأنه إذا اكتشف أحد في الغرب اكتشاف اختراع لا يحق لأحد أن يمارس إنتاج ذلك المخترع، ويضعون عقوبات دولية. الهدف من هذه الأنظمة ما هو؟ أن نبقى سوق مستهلك فقط، هم ينتجون ونحن نشتري نستهلك. السبب الثالث هو حب التطوير. العالم كما نعلم فيه دول متطورة، متطورة في الاقتصاد، في العلم، في المدنية، وفيه دول متخلفة نامية تسعى لأجل التطوير. الدول النامية المتطورة لأنها تحب التطوير فهي تحاول أن تكرر تجربة الدول المتقدمة، تحاول أن تجعل نفسها نسخة أخرى للدول المتطورة، تأخذ ثقافتها، تأخذ مبادئها لكي تتحول مثلها. حب التطور صفة حسنة، صفة حضارية، ينبغي أن يكون الإنسان محبا للتطور، دائما يسعى لتجديد نفسه، لتغيير وضعه، من السيء إلى الحسن، من الحسن إلى الأحسن، ولكن ينبغي أن يكون هذا التطوير واعيا. التطوير لا يعني أن تتحول إلى نسخة أخرى للمجتمع المتطور بأن تأخذ منه النقاط الإيجابية وأيضا النقاط السلبية. التطوير يعني أن تحافظ على مكتسباتك، أن تحافظ على النقاط الإيجابية التي تملكها وتضيف إليها النقاط الإيجابية الموجودة عند الحضارات الأخرى. حب التطوير إذا اقترن بعدم الوعي يوقع الإنسان في فكرة العولمة التي يروج لها دعاة العولمة، أن تتحول جميع المجتمعات إلى نسخة أخرى للمجتمع الأمريكي أو المجتمع الأوروبي. القرآن الكريم يضرب لنا مثلا لجماعة كانوا يحبون التطوير ولكن لا يوجد عندهم وعي. جماعة كانوا في عهد نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، رأوا قارون متطور في مجاله الاقتصادي فأرادوا أن يكونوا مثل قارون، ولكنهم أرادوا أن يكونوا نسخة أخرى فتكب من قارون، يأخذون قارون بإيجابياته وسلبيات، مع أن قارون فيه إيجابيات ولكن فيه سلبيات تطغى على هذه الإيجابيات، تجعل هذه الإيجابيات لا قيمة لها. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. أن تحب التطوير يعني أن تأخذ إيجابيات قارون، لا أن تتحول إلى شخصية أخرى كقارون مع ما فيه من سلبيات مهلكة وتجعل ما فيه من إيجابيات لا قيمة لها. الذي يراد منا أن نتحول إلى نسخة أخرى كقارون العاصر، نأخذ منهم الإيجابيات وأيضا نأخذ منهم السلبيات، فنهلك ونتحول إلى مجتمع متمزق فيه النزعة الفردية تطغى على النزعة الاجتماعية، نسعى إلى المصالح، إلى تحقيق شهواتنا، نعمر الدنيا على حساب الآخرة. النقطة الثالثة في تأثير العولمة على الهوية الإسلامية، العولمة يا إخوان لها تأثير سلبي جدا على هويتنا كمسلمين. لماذا؟ لأن المدنية الإسلامية والهوية الإسلامية تنطلق من أسس تختلف اختلافا جذريا عن أسس العولمة التي يروج لها. المدنية الإسلامية تنطلق من أربع أسس أساسية. الأساس الأول هو أن محور الوجود ومن إليه ينتهي الوجود وينبغي أن يخضع له الوجود هو الله تبارك وتعالى. الله هو الذي خلق الكون وهو المالك الحقيقي، وما سواه عبد له ينبغي أن يخضع لإرادته. تبارك الذي بيده الملك، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. الأساس الثاني هو أن الله تبارك وتعالى كما أنه محور في الوجود، محور من الناحية الفلسفية، كذلك هو محور في عالم التشريع، محور من الناحية القانونية. الذي له حق أن يجعل قانون ويجب أن يخضع لقانونه ويطاع هو الله تبارك وتعالى. والباري تبارك وتعالى جعل لنا قانون، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالباري تبارك وتعالى محور التشريع جعل لنا قانون، شرع لنا تشريعات لتنظيم حياتنا، ثم جعل الباري تبارك وتعالى لنا مرجعية لأخذ ذلك القانون. المرجعية ليست هي العقل، العقل ينبغي أن يستفاد منه في فهم تشريع الله وخلفيات تشريع الله، المصالح التي لاحظها الباري تبارك وتعالى في قوانينه، وليس هو المصدر. العقل يقول إذا آمنا بوجود الله تبارك وتعالى فلا بد وأن نؤمن بأن قانونه أفضل من قانون العقل البشري، لأن معنى وجود إله هو وجود المهيمن المطلق والعالم المطلق الذي يعلم الإنسان ويعلم مصالح الإنسان في الآن وفي المستقبل، وهو الذي أعطى الإنسان العقل وأعطى الإنسان العلم وأعطاه القدرة على التفكير وأعطاه القدرة على الاستنتاج. فإذا كان كل ما عند العقل من الله فلا يمكن أن يأتي العقل بقانون أفضل من قانون الله تبارك وتعالى. هذا ما يقر به العقل وفق عقيدة خاصة وهي عقيدة الإله. إذا اعتقدنا بوجود إله عالم مطلق هو الذي خلقنا وهو أعلم منا بمصالحنا، لا بد وأن نعتقد بأنه تبارك وتعالى الأولى بجعل القانون، وإذا جعل القانون لا بد وأن يتبع في قوانينه. وقد جعل المولى تبارك وتعالى قانون وجعل لنا مرجعية نأخذ بها قانون الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الأساس الثالث هو أن الإنسان يتكون من بعدين، من بعد مادي ومن بعد روحي مجرد. للإنسان جسد، ولهذا الجسد شهوات ورغبات، وأيضا للإنسان روح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هناك جنبة ترابية، خلقه من تراب، ولكن هناك جنبة أمرية، ثم قال له كن فيكون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هناك طين وهناك روح، أي نظام لا يمكن أن يكون نافعا وتترتب عليه قيمة إلا إذا كان ذلك النظام يحقق مصالح الإنسان الروحية كما يحقق مصالحه الجسدية. أما إذا كان النظام يحقق المصالح الجسدية فقط، يحقق الرغبات الشهوات الدنيوية الضيقة، ولكن على حساب الروح على حساب الحياة الأخروية، مثل هذا النظام لا قيمة له، لا ينفع الإنسان. نأتي إلى الأساس الرابع للمدنية الإسلامية، وهو الانتماء إلى الجماعة المؤمنة. أنت كمسلم عندك عقيدة، عندك رؤية، عندك فلسفة تنظر من خلالها إلى الكون، تعتقد أن هذا الكون فيه إله، الإله محور، سائر الموجودات ليست إلا فضل من نوره تبارك وتعالى، هو الذي من عليها بالوجود، ومن له حق التشريع هو ذلك. هذه المعتقدات تحتاج إلى بيئة حافظة تحفظ لك هذه العقيدة. البيئة الحافظة هي الجماعة المؤمنة. الإنسان الذي يعيش في بيئة ملؤها الشبهات الأمراض الروحية قد يفقد عقيدته، يتأثر بشبهة. الأمراض الروحية كالأمراض الجسدية معدية، قد يعديه مرض روحي من مريض روحي فيتنازل عن عقيدته، يتنازل عن رؤيته إلى الكون، إلى الإله وإلى مخلوقات الإله. من هنا على الإنسان أن يجعل لنفسه حافظة يحفظ من خلالها عقيدته، يحفظ من خلالها ثباته على مبادئه. تلك الحافظة هي البيئة الإيمانية. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع أصحاب العقيدة الصادقة، أصحاب السلوك الصادق، كونوا مع الصادقين. الباري تبارك وتعالى أوجب علينا أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كحد أقل 5 مرات ندعو بهذا الدعاء، 10 مرات ندعو بهذا الدعاء في صلواتنا، صحيح أم لا؟ هذا الدعاء ماذا يعني؟ هذا الدعاء يعني أنك تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون في صراط الذين آمنوا، أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن هذه البيئة هي التي تحفظ عقيدتك. ليس مطلوب منك أن تكون معاديا لغيرك، المطلوب منك أن تكون رحيما مع الذين يختلفون معك في العقيدة، تدعوهم إلى الحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن لا تكون معهم، لا تتأثر بأفكارهم بمبادئهم، وإنما كن مع الجماعة الصالحة مع المؤمنين الواعين. المبادئ التي تبتني عليها العولمة تختلف عن هذه الأسس الأربعة. أول أساس تبتني عليه العولمة ذات النزعة المادية والليبرالية هي أن الإنسان هو محور الوجود، وليس أي إنسان، وإنما الإنسان المادي، الإنسان في نزعته المادية وليس في نزعته الروحية. الإنسان هو المحور، كل قانون ينبغي أن يكون بوضع الإنسان وفي صالح الإنسان، وصالح الإنسان أن يتحصل على شهواته رغباته، أن يطعم جسده الذي يقدمه لنا الغرب في نتاجهم في إعلامهم، ليس إلا سلع تخاطب شهوة الإنسان، سلع تخاطب الجنس أو تخاطب المأكل والملبس، تطورات تقدمها لنا في الجنس في اللباس في الأكل، أمور لم تنتج إلا فقط لإعمار هذه الدنيا ولو على حساب الآخرة. النموذج الذي يراد أن نحتذي به هو المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي لعله أفضل مجتمع طبق مبادئ العولمة الليبرالية التي يروج لها. ما هو حال المجتمع الأمريكي؟ مجتمع متفتت متمزق، الجرائم تأخذه من طوله إلى أرضه. كل سنة في أمريكا تقع 11,877,000 جريمة. الدول العربية والإسلامية كلها مجتمعة جرائمها لا تصل إلى ربع هذا العدد. في كتاب أمريكا تصلي أو لا تصلي إحصائية تقول في كل 4 دقائق في أمريكا تقع 5 عمليات اغتصاب. هذه إحصائيات مخيفة جدا، مرعبة. يقول صاحب كتاب أمريكا تصلي أو لا تصلي: عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية اغتصاب أو تحرش جنسي في فترة من فترات حياتهن يبلغن من مجموع المواطنات الأمريكيات 80%. مدرسة واحدة ثانوية لبنات، نسبة اللاتي حملن في سنة واحدة من سفاح 45%. هذا هو النموذج الذي يراد أن نحتذي به، هذه هي المبادئ التي تبشر بها العولمة ويدعو إليها دعاة العولمة في البلاد الإسلامية الذين يتبنون الفكر الليبرالي أو النزعة المادية وينطلقون من مبادئ إلحادية وهم لا يشعرون. يريدون أن يتحول واقعنا الاجتماعي بهذه الصورة المفزعة المرعبة. نحن في الواقع لسنا بحاجة إلى النموذج الغربي ولا النموذج الشرقي، نحن عندنا نماذج بيضاء مشرقة تنير لنا طريقنا نحو الكمال في الدنيا والآخرة. تلك النماذج نتعرف عليها في مدرسة محمد وآل محمد. مسلم ابن عقيل صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل العظيم أحد النماذج المشرقة التي نتعرف عليها في مدرسة أهل البيت، في مدرسة أمير المؤمنين، في مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو النموذج الذي ينبغي أن نقتدي به. مسلم ابن عقيل ضحى بكل ما عنده من أجل المبدأ، من أجل الآخرة، بلغ مقاما عظيما عمر فيه آخرته ولم يهتم بشأن دنياه، لم يهتم بشأن هذه الشهوة الملحة الفانية والزائلة، وإنما اهتم بشأن عقله الذي أخذه إلى أعلى المراتب. إذا أردت أن تتعرف على مقام مسلم ابن عقيل فاسأل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين بايعه الناس في عدة أماكن، ولكن أهم منطقة بايعت الحسين صلوات الله وسلامه عليه الكوفة، أكثر الذين بايعوه من الكوفة. الكوفة أرادت سفير نائب يقوم مقام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه من كل أهل بيته اختار مسلم بن عقيل لهذه المدينة التي تشكل الأخطر في ذلك الوقت، الأهم بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم كتب إليهم: أما بعد، فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. ذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة. أول يوم بايعه 18,000 إنسان. آخر ليلة أمضاها مسلم في الكوفة يلتفت بعد صلاة العشاء فلا يرى من يستضيفه تلك الليلة. سفير الحسين المفضل من أهل بيت الحسين، وحيد فريد، لا يوجد من يستضيفه، لا يوجد من يرشده الطريق. خرج صلوات الله وسلامه عليه من المسجد، أخذ ينتقل من طريق إلى طريق، من زقاق إلى آخر، حتى قادته الطرق إلى دار امرأة يقال لها طوعة. جلس على باب دارها محتار صلوات الله وسلامه عليه. خرجت المرأة وإذا بها ترى رجل غريب على باب الدار. قالت: عبد الله، ما لك والجلوس على باب داري؟ قال لها: أمة الله، أنا عطشان، هل لك أن تحضرين لي شربة من الماء؟ قالت: على الرحب والسعة. بعض الروايات تقول هي بنفسها أحضرت الماء، بعض الروايات تقول كانت عندها طفلة صغيرة. خرجت الطفلة بالماء، رجعت ودموعها جارية. قالت: طوع بنية، ما لي أراك تبكين؟ قالت: رأيت منظرا من الغريب قطع نياط قلبي، لما ناولته الماء أخذ ينظر إليه ودموعه جارية يقول: واغربتاه وقلة ناصر. خرجت طوعة وإذا بها ترى الغريب على باب الدار. قالت: عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري، أليس لك أهل في هذا المصر؟ اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك. قال لها: يا أمة الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، هل لك أن تستضيفيني سواد هذه الليلة ويجازيك رسول الله يوم القيامة؟ قالت: عجيب، كيف تضمن على رسول الله الجزاء؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل سفير الحسين. قالها: وعينا مستدي، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وعمامي بغيردي، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصير. مسلم وقف ينباب طاع يدير لفك، محتار راسه ونكسه والدمع نث، وطاع تقلش حاجتك من وقفتك. ها قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهدى: عطشان انا بالله تطلعي لي شوي ما. جابت له الماي وشراب منه ووقف محت، قالت: شربت الماي لا توقف على شنهو وقفتك هالوقت يم بيت لجنة، جنك جليل وشافتك يا شهم تنهى. روح بعجل روح بعجل لأهلك القمر غرب والنجم دا. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدي. عنها ارتحلنا والدهر جاير علي، عمي علي ومسلم انا اللي تذكروا، مخذول ومسيت ببلدكم مالي ينص. قالت له: ادخل، الدار دارك وانا خادمتك، عظم الله اجري واجوركم يا شيعة مسلم ابن عقيل. قضى مسلم تلك الليلة في بيت طوعة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن، هومت عيناه قليلا فرأى عمه امير المؤمنين يقول له: الوحى الوحى، العجل العجل، إنا إليك مشتاقون. ولما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجوم، تناول السيف خرج إلى القوم، قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل عمه أمير المؤمنين وهو يرتجز ويقول: أقسمت ألا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى، وكل حر يوما ملاق شرا. فنادى ابن الأشعث: يا مسلم لك الأمان. قال: لا أمان لكم يا أهل الكوفة. ثم إن ابن الأشعث كتب إلى عبيد الله يطلب المدد، فقال له عبيد الله: رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة، كيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد من؟ وكان يقصد إمامنا الحسين. أين المنادي وحسين؟
عظم الله أجري وأجوركم إن قسموا على مسلم إلى فرقة تقاتله بالسيوف وفرقة ترميه بالحجارة وفرقة ترميه بقصب النار. اشتد قلبه ظمأ طلب ماء فانفتحت باب دار ظن أن رجلا يريد أن يسقي دنا من الباب وإذا بلعين قد طعنه في خاصرته. أين المنادي ومسلم؟ عظم الله أجري وأجوركم. ثم إن القوم قد حفروا حفيرا وغطوها بالتراب وبينما مسلم يكر خلف كتيبة إذ وقع في الحفيرة. أين المنادي وسيد؟ احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، أما طوعا فكانت تلطم على رأسها وتنادي ومسلم. التفت إليها مسلم أوصيت يا طوعا ولا تخلي الوصي. سلم على زينب يا لفت عدكم هدي وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيم وقالها يجيكم راس بوسكنا وحريم. وفي جملة النسوان اللي طفلة يتي سألي النساء عنها والحور الزكي. أوصيك عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه. وإن كان ما شفتي ستر وقناع ليها جيبي ستر ليها ومعروفك علي. قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة أوصيك كان بهالبلد طب ويتا. قولي لهم مسلم يبلغكم سلاما واجرك على الله والنبي سيد الكون. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة مسلم. قيدوه بالحبال ثم سحبوه على وجهه على التراب. أين المنادي وسيدا؟ أدخلوه قصر الإمارة وبينما الناس متحيرون قسم يقول يقتل وقسم يقول لا يقتل وإذا بجثة بلا رأس قد وقعت من أعلى القصر. أين المنادي وسيد؟ يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عما يجيك عينك غارق غارق بدم وحيد ومحد من الناس من الناس يما غريب بهالبلد مالك مالك تجي.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطر، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك، بأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا، وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.